بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السؤال شيخنا، نريد إجابة للطفل عمر 4 سنوات إذا سأل أين الله، فماذا نجيبه بقدر فهمه؟ السؤال الثاني شيخنا، الله سبحانه وتعالى يقول إن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، وأيضا في آية أخرى وهديناه النجدين إما شاكرا وأما كفورا، وفي آية أخرى يقول فألهمها فجورها وتقواها. يفهم من هذه الآية أن الإنسان يعلم، يعني بصير على نفسه ويعرف طريق الحق من طريق الضلال، ولكن في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ففي هذه الآية يتبين أن الإنسان البعض يسأل سيدنا التفكير والسرحان في الصلاة، يعني إذا كانت هناك عمل يقوم به قبل الصلاة للخشوع للتوجه القلبي في الصلاة. والسؤال أيضا، هناك سؤال آخر، هل هناك يعني طريقة أو ذكر أو عمل لكي يشجع الأطفال بالاهتمام بالصلاة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. روى إمام أهل الحديث من أهل السنة بسنده عن ابن عباس قال نظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي فقال يا علي، أنت سيد في الدنيا وسيد في الآخرة، حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله، وعدوك عدوي وعدوي عدو الله، والويل لمن أبغضك بعدي. قال الحاكم النيسابوري إمام أهل الحديث من أهل السنة عن هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين، أي على شرط البخاري ومسلم. هذا الحديث الصحيح بحكم إمام أهل الحديث من أهل السنة فيه دلالات على كمال علي عليه السلام وفضله. أنت سيد في الدنيا وسيد في الآخرة، السيادة هي المملوكية المقابلة للعبودية، السيد يقابله العبد. أنت سيد في الدنيا إذا لك عبد سيد من؟ هل قال له أنت سيد قنبر في الدنيا؟ لنعرف وقنبر عبد لك. طيب هل علي بن أبي طالب هو الذي يملك عبدا في الدنيا؟ بقية الناس ليس عندهم عبيد أم عندهم عبيد؟ ولكن أنت سيد من غير تسمية العبد. إذا ذكر وصف أحد بأنه سيد ولم يبين سيد لمن، إذن هو أصل الجملة أنت سيد فلان. لنفرض قنبر، أصل الجملة أنت سيد قنبر، سيد مضاف وقنبر مضاف إليه، هذا أصل الجملة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقل له أنت سيد قنبر، بل قال أنت سيد. ما الفرق بين الجملتين؟ الفرق بين الجملتين أن الجملة الأولى أنت سيد قنبر ذكر فيها المضاف، وأنت سيد لم يذكر فيها المضاف. ما الذي يدل عليه حذف المضاف؟ قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، وقال و نهى عن الخمر وحرمها. إذن تحريم الأمهات وتحريم الخمر حذف منه المضاف، ما الذي يدل عليه حذف المضاف؟ يقولون إن كان يوجد مضاف خاص معلوم تعين، مثل حرمت عليكم أمهاتكم أي التزويج بهن، فإذا المضاف معلوم حذف لأنه معلوم. وإن لم يوجد مضاف معلوم فإن حذف المضاف يفيد العموم، مثل حرمت الخمر، تحريم الخمر إذا لم يذكر مضاف بعينه ولم يكن لأحد الأفعال بخصوصها تميز وظهور في أنه المقصود بهذا، فإن التحريم يفيد العموم. وكذلك تحريم الميتة، حرمت عليكم الميتة، لم يقل أكل الميتة، وليس الأكل من بين سائر الأفعال هو الفعل المتميز الذي يعلم أنه مراد من هذا المضاف. إذن الحذف يفيد العموم. ها هنا علي سيد، سيد لمن؟ لا يوجد عبد بخصوصه يعلم الناس أنه هو المقصود، قنبر إنما جاء بعد ذلك. إذن أنت سيد حذف المضاف، وليس ثمة ما يقتضي الاختصاص من معلومية المضاف المراد، فإذا حذف المضاف هنا يفيد العموم. فكلمة أنت سيد تعطي أنت سيد للجميع، أنت سيد الجميع، والجميع عبيد لك، هذا معنى أنت سيد مع حذف المضاف. هذا حالك في الدنيا وهو حالك أيضا في الآخرة، أنت سيد للجميع في الآخرة والجميع عبيد لك. نعم نعلم خروج واحد من خلق الله من هذا العموم وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله سيد الخلق طرا حتى علي بن أبي طالب عليه السلام. وأما سائر الخلق فإنهم داخلون في هذا العموم، أنت سيد في الدنيا وسيد في الآخرة. السيادة في الدنيا نعرف أحكامها، العبد يجب عليه أن يطيع مولاه، هذا من أحكام السيادة. السيد له التصرف في العبد وفي ملكه، علي عليه السلام له التصرف في سائر الأمة، وهذا هو الذي بينه يوم الغدير: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. إذن علي أولى بكم من أنفسكم في التصرف، فلعلي أن يتصرف في الأمة، هذا معنى السيادة، هذا سيد في الدنيا. طيب ما معنى السيادة في الآخرة؟ السيادة في الآخرة، دعك من أحاديث الشيعة في أحاديث غيرها، السيادة في الآخرة وردت عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله في الأحاديث المتواترة. في الدنيا نعرف أحكام العبيد وما لهم وما عليهم، طيب في الآخرة هل توجد أحكام عبيد؟ الجواب عن ذلك: وصف السيادة في الآخرة موجود ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله بالتواتر، ورد عنهم يعني عن غير الشيعة وصف رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه سيد الخلق يوم القيامة، الخلق إذن عبيده، ما هو حكم السيادة يوم القيامة؟ هذا نطلبه فيما بعد. نريد أولا إثبات هذا الوصف حتى في الآخرة. وورد عندهم أيضا في الحديث المتواتر الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، هذا رواه أهل السنة وبالأسانيد المتواترة، فهذا ثابت بيقين، سيدا شباب أهل الجنة. شباب أهل الجنة من هذه الأمة ومن غيرها، السيادة إذن على من هو من هذه الأمة، قد يظن الظان أنها خاصة بالدنيا، يعني هو هذان سيدان في الدنيا لمن هو يوم القيامة من أهل الجنة، مثلا عمار بن ياسر من أهل الجنة والجنة تشتاق إليه، الحسن والحسين عليهما السلام لهما عليه السيادة في الدنيا. ربما يتوهم أحد هذا، وإن كان الإطلاق يقتضي أنهما سيدان له في الدنيا والآخرة، ولكن قد يتوهم أحد هذا المعنى. طيب وماذا بالنسبة للأمم السابقة؟ كيف يتعقل أن يصير الحسن والحسين عليهما السلام سيدين لمن هو من الأمم السابقة في الدنيا؟ لا يعقل إلا أن يكونا سيدين له في الآخرة. فالسيادة إذن للحسنين عليهما السلام، لأهل الجنة سيادة في الآخرة. إذن السيادة في الآخرة ثابتة. ما هي الأحكام التي للسيد في الآخرة؟ وما هي الأحكام التي للعبد في الآخرة؟ نقول حتى لو لم نعلم هذه الأحكام، هذا الوصف لم يثبت عندنا بدليل ظني حتى نعيد النظر فيه. لم يأتي هذا الوصف من رواية ضعيفة حتى نقول لا يمكننا قبولها. هذا وصف ثابت صدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى ثبوتا قطعيا. هذا بالنسبة لهؤلاء. بقي واحد من هذه الأنفس الطاهرة وهو سيدة النساء فاطمة عليها السلام، سيدة نساء أهل الجنة. إذن هذه سيادة أخروية أيضا. ما هي خصوصية السيادة في الآخرة؟ لا نعرف كل أحكام السيادة في الآخرة، لكننا نعرف أصل السيادة في الآخرة. هل من السيادة في الآخرة عدم جواز التقدم؟ هل من السيادة في الآخرة نفوذ الشفاعة، أن السيد تنفذ شفاعته في عبيده ومواليه؟ هذا هو الذي يظهر من رواية البخاري في سيادة النبي صلى الله عليه وآله يوم القيامة. فإن الرواية التي رواها البخاري والتي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو سيد ولد آدم، أن الناس جميعا يأتون إليه يطلبون شفاعته، هذا أثر من آثار السيادة، ليس كل آثار السيادة، هذا حكم من أحكامها، أن شفاعته في عبيده مقبولة نافذة. ولعل لشفاعة السيد في العبد حكما يخصه غير أصل النفوذ، مثلا شفاعة الأخ في الأخ نافذة، شفاعة الأب للولد نافذة، شفاعة الولد في الأب نافذة، يعني مقبولة كما دل عليه القرآن الكريم، ومن صلح. إذن أهل الجنة يلحقهم ذريتهم ومن صلح من أزواجهم، فتقبل الشفاعة في أصناف، وتقبل شفاعة السيد في عبده، ولكن لعل لشفاعة السيد في عبده خصوصية تمتاز عن شفاعة البقية. إذن أصل السيادة ثابت بالنص القطعي. رواية أن فاطمة عليها السلام سيدة نساء أهل الجنة أو سيدة نساء المؤمنين رواية منقولة في الصحيحين، وما اجتمع عليه الصحيحان عندهم فهو من اليقيني، يعني يعلمون به كما يعلمون ثبوت القرآن الكريم. على أي حال، إذن هذه سيادة عليا في الآخرة. حبيبك حبيبي، حبيبك محبوبك أو محبك، لأن فعيل تأتي بمعنى فاعل ومفعول. حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله. أمل المؤمن من أيام نزول الآيات القرآنية أمل المؤمن أن يصير محبوبا لله. المؤمن كل طموحه أن يرضى الله عنه. إذا ارتفع طموحه يعني أعلى طموح العبد أن يصير محبوبا لله. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. رسول الله صلى الله عليه وآله بيّن للأمة طريقا بينا واضحا لتحصيل محبة الله لهم. تريدون الله يحبكم؟ إذن كونوا محبين لعلي. حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله. إن كان الحبيب بمعنى المحبوب كونوا محبوبين لعلي. بأي شيء نصير محبوبين لعلي؟ لابد أن نرجع إلى علي، أن لا نقاتله، أن لا نتقدم عليه، أن لا نقعده في بيته، أن لا نكبس عليه داره. ويعتذر أحد من أتباعنا فيقول كبسنا الدار وداهمناها احتياطا لأموال المسلمين خشية أن تكون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قد ادخرت أموال المسلمين في بيتها، فإذا طرقنا الباب وأردنا الدخول فسوف تخفي المال، فلا بد أن نداهم البيت حتى نكتشف أموال المسلمين التي نخشى أن تكون فاطمة قد تسترت. وهذا الذي يقولون جرم عذر أقبح من فعل. فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله يظن بها هذا ويجعل من هذا عذرا لهتك بيت فاطمة عليها السلام. يا عجبا، يستأذن الأمين جبريل عليه السلام إذا أراد أن يدخل يستأذن. يا عجبا، يستأذن الأمين عليهم ويكبس كيف نصير محبوبين لعلي عليه السلام؟ لأن هذا هو طريق أن نصير محبوبين لله. أو محبك محبي ومحبي محب الله. إذن من يبغض عليا فليس يسمع منه دعوى أنه يحب رسول الله أو يحب الله. محب عليا يحب رسول الله ويحب الله. ولكن هل الأمة ادعت محبة رسول الله صلى الله عليه وآله ولازمت محبة علي أم افترقت في محبته؟ ابن تيمية ينقل في كتابه في منهاج سنته أن كثيرا من الصحابة كانوا يبغضون عليا ويسبونه. هذا كلام ابن تيمية. فكيف كانوا حريصين على محبة علي؟ هذا الحديث لتعرفوا قدر هذه الأحاديث لابد أن ننقل لكم ما رواه الحاكم النيسابوري في وصول هذا الحديث إليه. النيسابوري يروي عن بعض مشايخه أن هذا الحديث قد رواه ابن الأزهر النيسابوري عن معمر، وأنه جاء إلى بغداد ابن الأزهر وحدث الناس بهذا الحديث، وصل هذا الأمر أن ابن الأزهر يحدث الناس بهذا الحديث في بغداد، وصل نبأ ذلك إلى يحيى بن معين إمام أهل السنة في الحديث في وقته، فأنكره حتى جاء اليوم الذي يجلس فيه يحيى بن معين عنده يوم، لنفرض أنه يوم الجمعة أو يوم الاثنين، لم يذكر أي يوما، يجلس فيه ليستقبل الناس. جلس في ذلك اليوم الذي يجلس فيه لاستقبال الناس وقال: أين هذا الكذاب الذي يحدث بهذا الحديث؟ يا علي، أنت سيد في الدنيا وسيد في الآخرة، حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله. يقول: كان ابن الأزهر جالس في المجلس، قال: ها أنا ذا. فضحك ابن معين وأدناه وقال له: حدثني كيف حدثت بهذا الحديث ولم يحدث به أحد غيرك عن معمر. ننقل لكم الحديث الرواية بلفظها حتى لا تختلف كلمة فيقال انظروا إلى كذب الرافضة، لم يقل كذا بل قال كذا. نقرأ الرواية بلفظها. يقول الحاكم النيسابوري: صحيح على شرط الشيخين، يعني هذا الحديث. ثم قال: وأبو الأزهر بإجماعهم ثقة. لا تقل وثقه فلان وضعفه فلان، بإجماعهم يعني أئمة الحديث علماء الجرح والتعديل، بإجماعهم ثقة، هذا أبو الأزهر. وأما من بعد أبو الأزهر فالأمر فيه ظاهر. قال: وإذا تفرد الثقة بحديثا فهو على أصلهم صحيح. هذا الحديث رواه أبو الأزهر، طيب لم يرويه غير أبو الأزهر، غير أبي الأزهر، يقول هذا لا يضر. أبو الأزهر ثقة أم لا؟ إذا كان ثقة وروى الحديث ولم يرويه غيره، حديثه مقبول صحيح على أصلهم. هم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي. ثم روى الرواية التي نقلنا أولها، قال: سمعت أبا عبد الله القرشي يقول، سمعت أحمد بن يحيى الحلواني يقول: لما ورد أبو الأزهر من صنعاء وذاكر أهل بغداد بهذا الحديث أنكره يحيى بن معين إمام أهل الحديث، أنكر هذا الحديث. فلما كان يوم مجلسه، يوم مجلس يحيى بن معين إمام أهل الحديث في بغداد من أهل السنة، يجلس في يوم لم يسمي اليوم، جمعة، اثنين، سبت، أي يوم كان، فلما كان يوم مجلسه قال في آخر المجلس، يعني يريد المجلس أن ينفض، قال: أين الكذاب النيسابوري الذي يذكر عن عبد الرزاق هذا الحديث؟ يظن أنه ليس بموجود فوقع فيه.
فقام أبو الأزهر فقال هو أنا ذا. فضحك يحيى بن معين. لماذا ضحك؟ الأمر. فضحك يحيى بن معين، يقول الراوي من قوله وقيامه. ثم ماذا في قوله وقيامه حتى يوجب الضحك؟ على أي حال نغض الطرف عن هذا. من قوله وقيامه في المجلس، فقربه وأدناه. في لحظة قبل هذه كان ابن 16 كذا، الآن تقربه وتدنيه. فقربه وأدناه، يعني تعال في صدر المجلس مكانه. ثم قال له كيف حدثك عبد الرزاق بهذا ولم يحدث به غيرك؟ فقال اعلم يا أبا زكريا، هذا صبور ابن الأزهر، لأنه شتمه ولع يعني حط عليه الكذاب النيسابوري. قال اعلم يا أبا زكريا، أبا زكريا تكريم يقولون، يعني العرب يقولون في شعرهم أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوى. طيب، فإذا الكناية للتكريم. على أي حال اعلم يا أبا زكريا أني قدمت صنعاء وعبد الرزاق غائب في قرية له بعيدة، فخرجت إليه وأنا عليل، فلما وصلت إليه سألني عن أمر خراسان. أنا خراساني وهو يمني من أهل صنعاء، سألني عن خراسان فحدثته بها وكتبت عنه وانصرفت معه إلى صنعاء. وذهب إلى قرية، أنا ذهبت إليه في صنعاء لأراه، لكن قالوا لي إنه في قرية، ذهبت إليه في القرية وأنا مريض. هو قدر هذا الشيء، يعني أني جئت من خراسان إلى صنعاء أبحث عنه ثم لم أجده، قالوا لي في قرية بعيدة، جئته في هذه القرية وأنا مريض، قدر هذا الشيء. فلما ودعته قال لي قد وجب علي حقك، أنت الآن صاحب حق كبير، فأنا أحدثك بحديثا لم يسمعه مني غيرك. فحدثني والله بهذا الحديث لفظا. لاحظوا، فصدقه يحيى بن معين، قال ابن الأزهر صدقت، هذا الكذاب النيسابوري قال صدقت، واعتذر إليه. هنا أولا لابد لنا من وقفات. الوقفة الأولى عليكم أن تقدروا كل رواية وصلت إليكم في فضل علي بن أبي طالب، هكذا تمر الروايات. عبد الرزاق إمام أهل الحديث، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله أو كلام أبيك حتى تكتمه لا تحدث به أحدا، هذه شهادة عندك من الله، حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصل إليك، يجب عليك أن تنقله لمن يأتي إليك ليقبل الحديث عنك، وليس يحل لك أن تكتم هذه الشهادة من الله. لكنه يقر على نفسه أنه قد خزن هذا العلم وكتم هذه الشهادة. هكذا خرج الحديث من عبد الرزاق، يعني بغير طيب نفس، ما كان يسعى لإخراجه. لماذا أخرجه؟ لأن هذا الرجل جاء من خراسان إلى صنعاء، قطع حدود 3000 كيلومتر في ذاك الزمان، لا ندري كيف سار، يعني من أي طريق جاء، جاء من طريق بعيد، ثم جاء إلى صنعاء ولم يجده، وجده في قرية بعيدة. هذا الذي جاء من خراسان إلى صنعاء مرض، بمرضه ذهب يبحث عن عبد الرزاق، لأجل هذا إكراما له أظهره على هذا الحديث. كم كتموا من فضائل علي؟ هذا هو السؤال، اسأل نفسك كم كتموا من فضائل علي. وهذا الحديث ليس فيه مضمون لا يوجد في أحاديث أخر، إما عامة وإما خاصة. أنت سيد في الدنيا وسيد في الآخرة، من كنت مولاه فعلي مولاه يثبت هذا، السيادة هي المولوية، من كنت مولاه يعني من كنت سيدا له. طيب، حبيبك حبيبي، إن كان حب رسول الله صلى الله عليه وآله لعليا خفيا فالأمر، يعني من يخفى عليه حب رسول الله صلى الله عليه وآله لعليا فقد خفي عليه الإسلام. فإن حب رسول الله صلى الله عليه وآله لعليا قد ثبت بيقين ثبوت نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله، فليس بالأمر الخفي حتى يكتمه عبد الرزاق. الأمر محير. إذا كان هذا الحديث ومضامينه موجودة في أحاديث أخر أو معلومة باليقين، لم تطب نفسه بنقل هذا الحديث. طيب ماذا لو كان الحديث يتضمن فضيلة لم تذكر؟ هل كان سيخبر بهذا الحديث؟ هو نفسه لا تطيب بأن يحدث بالحديث الذي مضمونه معلوم، فكيف بالحديث الذي مضمونه لا يعرفه الناس؟ هذه ظلامة علي. هكذا كتم عبد الرزاق هذا الحديث بإقراره على نفسه. طيب بعد هذا، بعد هذا لما عرف ابن الأزهر بهذا الحديث وحدث به، ماذا صنعوا؟ أئمة الحديث عندهم أنكروا هذا الحديث وكذبوه وسبوا من رواه. ابن الأزهر هذا يحيى بن معين أنكر هذا الحديث، قال هذا حديث باطل منكر، أنكر يعني حكم بأنه حديث منكر، أنكر هذا الحديث، حكم بنكارته ببطلانه، طبعا النكارة سيأتي التعليق عليها، حكم ببطلانه. لماذا تحكم ببطلانه؟ ماذا في هذا الحديث؟ يا علي أنت سيد في الدنيا والآخرة، ليس فيه ما يوجب البطلان. علي سيد، نعم علي سيد، وإن رغمت أنوف. من كنت مولاه فهذا علي مولى، حديث متواتر. لا تستطيع أن تستر عين الشمس بالغربال، سيادة علي لا تخفى على المسلمين. حبيبك حبيبي هذا ليس بالأمر الذي يخفى. إذن ما هو الباطل في الحديث؟ يا يحيى بن معين، من أين حكمت بها بأن هذا الحديث منكر؟ دفعا بالصدر فقط، لأنه حديث فيه فضل علي لا نقبله، حكم بنكارته. والأدهى والأنكى والأمر والأسوأ عندما قابله ابن الأزهر، حكم يحيى بن معين لأن هذا الحديث كذب، وحكم بأن الذي وضع هذا الحديث وافتراه ابن الأزهر النيسابوري، وهتان قضية. طيب ما هي حجتك؟ دعنا من أنه لا حجة له، لم يذكر حجة، هو لم يقل لكذا، لم يبين سببا للحكم ببطلان الحديث، ولكن أنا أقول لكم السبب، وهو ما جاء على لسان غير واحد منهم، يشهد القلب ببطلانه. يا أخي لا يقبله القلب، فقط هذا هو منشأ الحكم بالبطلان، فقط يشهد القلب. هذا الحديث فيه هذه الفضيلة لعليا لا يطيقونها، هذه أحسن حجة لهم، قلبهم يشهد ببطلان هذا الحديث. طيب لمن كان له قلب، الآية تقول هذا القلب الذي يبغض عليا هو وعدمه، وإلا الكل له قلب، ولكن الله يقول لمن كان له قلب، يعني لمن كان له قلب حي، لمن كان له قلب لم يرن عليه. طيب لم يبين سببا للبطلان، تجاوزنا هذه. بعد ذلك بعد أن قام له ابن الأزهر لكنه لم يقع فيه، ابن الأزهر تحمل يا غريب كن أديب، وعرف أنه رجل خراساني وهؤلاء أهل بغداد إذا تكلم بكلمة على يحيى بن معين يعرف ما سيأتي، يا أبا زكريا، تلطف معه في الحديث. طيب بعد أن حدثه بما حدثه قال له صدقت، من أين صدقت؟ أنت كنت معهم في صنعاء أو في القرية التي تبعد عن صنعاء، من أين لك أنه صدق؟ لابد، يعني إذا أردنا أن نعذر يحيى بن معين في هذا الحكم، أنت إذا أردت أن تحكم على يحيى بن معين أنه صادق في قوله هذا، كيف يكون صادق؟ لابد أنه قد بلغه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله من طرق أخرى، ويعلم أن هذا حديث صادر عن رسول الله صلى الله عليه وآله ليحكم بأنه صادق، وإلا كيف يحكم بأنه صدق لمجرد أن حدثه به الكذاب النيسابوري قبل لحظة؟ لابد أن يكون قد عرف ذلك. إذا كان قد عرف من طريق آخر أن رسول الله حدث بهذا الحديث، لماذا ينكره؟ لماذا يرمي ناقله بالكذب؟ هذا أيضا يعرفكم قدر الفضائل التي وصلت إليكم من فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام، أن تتلقوها بقلوب محبة، أن تتلقوها كما يتلقى الإنسان قطر السماء بل بأعز من هذا التلقي، لأن وصولها إلينا مر بعقبات كثيرة تفوق الخيال. أنتم رأيتم واحدة من هذه العقبات أو اثنتين. العقبات ليست فقط هذه. إمامهم في الحديث النيسابوري، انظروا كيف مات، تورط، حدث بفضل علي، هذا ذنبه. إمام أهل الحديث، إمام أهل الحديث النسائي، عفوا لعلي قلت النيسابوري، النسائي إمام أهل الحديث، عندهم سنن النسائي إلى اليوم من الكتب الستة التي تسمى بالصحاح الستة، السنن الأربعة والصحيحين، صحيح البخاري ومسلم. واحد من هذه السنن الأربعة هي سنن النسائي. هذا إمامهم في الحديث. كيف مات؟ حدثون كيف مات النسائي. حدث بفضل علي فقاموا إليه وداسوا حضنيه أو غيروا مكان النقط، جزء في أسفل البطن أو تحت بطن الإنسان، حتى مات. ذنبه أنه حدث بفضل علي. هكذا وصلتكم فضائل علي بن أبي طالب، فاعرفوا قدرها. الذهبي له كلمة، مضى الوقت الآن، أما سؤالكم كيف نجيب الطفل الصغير إذا سأل أين الله، فنجيبه بأن الله لا يحتاج إلى أين، الله غني حميد، نحن محتاجون فقراء محدودون، والله لا حد له، قوي بالقوة المطلقة وغني بالغنى المطلق. هو لن يفهم هذا الكلام، لكنه سيفهم أنه ليس كل شيء يمكن فهمه، سيعرف من جوابك أنه لا يمكن فهم كل شيء. الطاقة، الآن يؤمنون بالمادة والطاقة، المادة محسوسة، الطاقة أينها؟ الكهرباء فيها طاقة، الحركة فيها طاقة، وهكذا. نحن نرى آثار الشيء مثل الطاقة، نرى آثارها، آثارها وصول الصوت مثلا عاليا من طريق هذا الجهاز، تسجيل الصوت في الجهاز، النور من هذا المصباح، وهكذا. هذه آثار الطاقة، ولكن أين الطاقة؟ لا يمكنه أن يراها. الكهرباء أينها؟ لا يمكنه أن يراها. الجاذبة الأرضية، قل له هذا الجهاز يسقط إلى الأرض، لماذا يسقط إلى الأرض؟ لوجود جاذبية. أين هذه الجاذبية؟ نحن نرى آثارها. إذن ليس كل شيء لا نراه ليس بموجود، ليس كل شيء لا نحس به ليس بموجود. بعض الوجودات، إذا أردنا أن نعبر بتعبير دقيق، بعض الموجودات يقولون، لكنه ليس تعبيرا دقيقا، بعض الوجودات لا يمكن أن ينالها الحس، ولكن يوجد آثار تكشف عنها، والله سبحانه لا ينال بالحس ولكن الآثار تدل عليه. كما إن الآثار تدل على الجاذبة، كما إن الآثار تدل على الكهرباء، كما إن الآثار تدل على الطاقة، كذلك الآثار تدل على الخالق القادر العليم الحكيم. فإذا أين الجواب؟ لا أين له. لم، لأنه، لأن وجوده وجود غني لا يحتاج إلى أين. كيف يكون هذا الوجود الغني؟ هذا وجود يمتاز عن وجوداتنا، كما يمكنه أن يتفهم وجود الجاذبة الممتازة عن وجوداتنا، وجود الطاقة الممتازة عن وجوداتنا، وجود الكهرباء الممتاز عن وجوداتنا، يتفهم وجود الله الممتاز عن وجودنا. وجودنا يحتاج إلى أين؟ وجود الله لا يحتاج إلى أين. وأما السؤال الثاني وهو
الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم
أن القرآن الكريم قد دلت بعض آياته على أن الإنسان يعرف طريق الخير وطريق الشر، وأنه يعرف نفسه، وبعض آياته دلت على أنه يوجد فريق من الناس. الطائفة الأولى تقول كل الناس يعرفون طريق الخير وطريق الشر، وهديناه، يعني طبيعي الإنسان، إذن هذا عام. والطائفة الثانية من الآيات تتحدث عن فريق خاص من الناس، وهم الأخسرون أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن هذا فريق خاص. توجد عدة إجابات. الجواب الأول من هذا من هذه المقدمة عرف، وهو هاتان الطائفتان من الآيات، ما هي النسبة بينهما؟ الطائفة الأولى مثبتة لمعرفة الإنسان بالخير والشر، والطائفة الثانية نافية. طيب، لكن ما هي النسبة بين هاتين الطائفتين من الآيات؟ هذه تتحدث عن كل البشر، هذه تتحدث عن بعض البشر. إذا جاءك خطابان شرعيان، الخطاب الأول يقول أكرم كل مؤمن، الخطاب الثاني يقول لا تكرم المؤمن الفاسق، كيف تصنع؟ تقول يوجد تصادم بين الخطابين، أو تقول مقصوده من قوله أكرم كل مؤمن يعني أكرم كل مؤمن غير فاسق. النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، فيجمع بينهما بحمل العام على الخاص. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني يعتقدون الباطل، يعتقدون الباطل حقا. من يعتقد الباطل حقا هل هو معذور في اعتقاده؟ يوجد رأيان في مسألة قطع القطاع أو حجية القطع بقول عام. يوجد رأي الشيخ الأنصاري رحمه الله ومن تبعه يقول القاطع معذور دائما، هذا رأيه. فإذا قطع بأن الباطل الذي هو عليه حق فهو معذور لقطعه، هذا رأي فريق من العلماء. طبعا مثل هذا الفريق من العلماء يقول وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا لا يراد به أنهم يجزمون أنهم يحسنون صنعا، بل المراد يظنون أنهم يحسنون صنعا، والظن ليس بحجة وليس بعذر. فالحسبان إذن هو الظن وليس اليقين. فالفريق الأول من العلماء الذي رأيه كرأي الشيخ الأنصاري يسلك في الجواب هذا الطريق. أما الفريق الثاني من العلماء مثل الشهيد الصادر رحمه الله يقول ليس كل قاطع معذور، بل القاطع لابد المتيقن بالشيء لابد أن ينظر أن يقينه مستند إلى أسس موضوعة فهذا معذور. وأما إذا كان يقينه لا يستند إلى أسس موضوعة وإنما يستند مثلا إلى ميراث الآباء، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم، هذا يقين لا يستند إلى أسس موضوعة، المتيقن بهذا اليقين غير معذورا. هذان جوابان، إذا يكفي هذان الجوابان. وأما سؤالكم الثالث،
تحبيب الأطفال،
تحبيب الصلاة إلى نفوس الناس كيف؟ انظر إلى بيانات الشرع، الشرع رغبنا في الصلاة، كيف رغبنا في الصلاة؟ ببيان محاسن الصلاة وفضلها. الشرع بين فضل الصلاة في آيات وروايات، ويكفي من فضل الصلاة في الآيات إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء أمر تمجه النفوس، والمنكر أمر تمجه النفوس، والصلاة طريق لاجتناب الفحشاء والمنكر، فأي شيء يحبب الإنسان في الصلاة أكثر من هذا؟ في الروايات وردت روايات كثيرة في فضل الصلاة أكثر من حد التواتر، ولسانها لها ألسنة متعددة، ألسنة الروايات الواردة في فضل الصلاة ألسنة متعددة. إذا أردت أن تذكر بعض هذه الألسن عليك أن تراجع، نحن نوصي بمراجعة المجاميع الحديثية الحديثة، لأن استخراج الحديث من مظانه ميسور على عامة الناس، مثل ميزان الحكمة، مثل موسوعة أحاديث أهل البيت للشيخ هادي النجفي، المؤلفان معاصران، هذان كتابان جمع أحاديث، تبويب الأحاديث في هذين الكتابين تبويب سهل، يمكنك أنت أن ترجع إلى الحديث الذي تريد في أي موضوع، لأن تبويب الأحاديث على حروف الأبجد، لا على حروف الألف باء، الحروف الهجائية، حروف الأبجد، أبجد هوز حطي كلمة، حروف الهجاء ألف باء تاء، المفروض أننا عامة يعني درسنا في الابتدائي حروف الهجاء محفوظة عندنا ترتيبها، على أي حال هي 28 حرفا يسهل تحصيل موضع الحديث. بداية الأحاديث جمع هذان المؤلفان، جمع الأحاديث وبوب الأحاديث على المواضيع، عناوين المواضيع مفهرسة على وفق حروف الهجاء، مثلا الابتداء كلمة الابتداء هذا في حرف الألف، وربما أدرجت في حرف الباء لأن أصلها البدء. الأمر، مروا أولادكم بالصلاة، الأمر، إذن في مادة الأمر في أول شيء الأمر، أمر الأولاد بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليهم. الباء الكلمات التي تبدأ بالباء مثل البغض، بذاء، التاء الكلمات التي تبدأ بالتاء، وهكذا على حروف المعجم تجدون الكلمات في كل كلمة جمع الأحاديث التي في هذا الموضوع. في كلمة في حرف الصاد صلاة تجد الروايات التي تحث على الصلاة، فضل الصلاة مثلا، صاد في الصلاة روايات التي في فضل الصلاة. في حرف الأمر، الأمر بالصلاة في الجلد الأول تجد الكلمات التي في هذا الأمر، تستخرج الأحاديث في ذلك. إذن يمكنكم أن ترغبوا أولادكم في الصلاة ببيان الأحاديث التي في فضلها. ما ظل وقتنا عنه
سؤال له التوجه والصراحة.
أما الإقبال في الصلاة فهو فعل النفس، وينبغي للنفس أن تخاطب نفسها قبل الصلاة، التهيئ للصلاة. أنتم لو استذكرتم ما يفعل الإمام زين العابدين عليه السلام حين وضوئه، يتغير لونه يصفر، فقيل له في ذلك فقال: بين يدي من أريد أن أقف. فالإنسان يكفي أن يتذكر هذا ليعرف خطر الصلاة وعظم شأنها، ليقبل فيها على الله سبحانه، ويكفي أن يعرف أن الصلاة إنما يقبل منها ما أقبل فيه على الله. إذن لابد أن تقبل في صلاتك، لأن المقدار الذي تقبل فيه هو المقدار المقبول. ويكفي أن تعرف أن الصلاة إذا قبلت قبل ما سواها، وإذا ردت رد ما سواها. فإن هذا خطر الصلاة، وهذا شأنها العظيم، وهذا أثر الإقبال على القبول، على قبولها. فينبغي للإنسان أن يستحضر هذه المعاني ليقبل. والحمد لله أولا.